قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة التوبة مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الرابع من تفسير الصفحة الثالثة من سورة التوبة، صفحة رقم 189. قال الله تعالى في تتمة الآيات: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. في هذه الآية شهادة لأهل المساجد الذين يعمرونها حق عمارتها بالإيمان، شهادة من الله تغنيهم عن كل إكرام وتزكية، شهادة تخص من آمن بالله حقا ومن آمن باليوم الآخر وما فيه من نعيم ومن أهوال حقا، من أقام الصلاة الواجبة والمستحبة بأفعالها وخشوعها ووقتها، وآتى الزكاة ولم يبخل بها عن أهلها وأصحابها ومستحقيها كما أمر الله، من ملأت خشية الله قلبه ولم تزاحمها خشية غيره جل جلاله. أخرج أحمد والترمذي بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الضعيف: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الذين يعمرون المسجد الحرام وغيره من المساجد هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، والمؤمنون من بعدهم إلى قيام الساعة ممن اتقى الشرك والظلم والفساد. هؤلاء هم أصحاب الحق وأهل السيادة والريادة. أولياء المساجد هم المصلون والمتصدقون والصائمون، هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، هم المجتنبون للفواحش والمنكرات، هم الذين تأدبوا بأدب الشرع، تحلوا بزينة الإيمان، كانوا من التوابين. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. سورة النور. لاحظوا في الآية التي معنا في سورة التوبة كيف جمع بين الإيمان وبين العمل الصالح. آمنوا، آتوا الزكاة، ومن قبلها أقاموا هذه الصلاة. هذا الجمع يبين لنا أن عمارة المساجد ليست للتباهي، إيمان في إيمان بحرك، ليست للتفاخر، ليست لطلب ثناء الناس، بل لا ينتفع من ثوابها من كانت نيته لذلك. عمارة المساجد إنما تكون لإيمان وقر في القلب وصدقه العمل. وسيأتي معنا في السورة تفسير الآيات التي تتكلم عن مسجد الضرار الذي بناه المنافقون ليجعلوه هكذا يأوي من يحارب الله ورسوله. المسجد الحرام أعظم بقعة في الأرض، شعار التوحيد والعبودية، هكذا كل مساجدنا ومواطن تربيتنا، نتعلم فيها عقيدتنا وعباداتنا وأخلاق ديننا. الويل كله لمن صد عنها، الويل كله لمن منع ذكر الله فيها وسعى في خرابها وإماتتها والقضاء على دورها في بلاد المسلمين. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سورة البقرة. لا يفوتني وأنا أتكلم عن مساجد الله أن أستطرد في موعظتي وأن أبين بعض المسائل المهمة مختصرة فأقول: واحد، إضافة المساجد لله في الآية إنما يعمر مساجد الله، هذه إضافة تعظيم وتكريم لبيوت الله التي نلتقي فيها مع إخواننا وأحبابنا 5 مرات كل يوم، فضلا عن صلاة العيدين والكسوفين والجنازة والتراويح. الله تعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني هذه المساجد لا يشرك بالله فيها كما يفعل اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم، لا يمنع منها أحد تأدب بآدابها، لا يبنيها من يبنيها إلا بنية صالحة طيبة. 2، ولم يخش إلا الله. ترى هنا سر قوة أهل الإيمان في الحق، في عباداتهم، في دعوتهم، في جهادهم، في صبرهم، في انتفاع الناس منهم واتباعهم للهدى. المؤمن يقصر خشيته على ربه، وهذه الخشية تورثه الكف عن الحرام والمسارعة في الطاعات وعمارة بيوت الله كما يحب الله، بخلاف أهل الشرك، أهل الدنيا الذين يخشون شركاءهم، يعتدون على حرمات الله ويفعلون الحرام إرضاء للناس، لشركائهم، خشية منهم. عجيب وصف أهل المساجد بأنهم لا يخشون أحدا إلا الله، كأن قول الله هنا يريد منهم ذلك، كأنهم أولى من خوطب بذلك، كأن عزة الدين لا تكون إلا على يد من تربوا في هذه البيئة الصافية النقية. فتأملوا، إن أكثر ما يعيق تطبيق شرع الله في النفس وفي من حولنا الخوف من الناس، الخوف من الذين تتعارض مصالحهم مع تطبيق الشريعة، يظنون أن هذا الدين يتعارض مع طيب الحياة ولذة العيش، ولا يناسب ما يدور في أذهانهم من الحياة التي يرتضونها ويحبونها. يا أيها المسلمون، اعلموا أن إرضاء الله تعالى وحده وتقديم أوامره على الدنيا وما فيها مدعاة لحفظ الله لكم، وسبب من أسباب فتح بركات السماوات والأرض عليكم. لا تخافوا الناس، لا تخافوا الناس، لا تخافوا ملة الكفر وأذنابهم في بلاد المسلمين. استحضروا عظمة ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ومن بيده النفع والضر. 3، معلوم لديكم أن عمارة المساجد لها بعدان لا ينبغي لمسلم أن يغفل عنهما. البعد الأول عمارة حسية للمساجد، بناء، ترميم، توسعة، تنظيف، قيام على الخدمة، هذا من توفيق الله للعبد، صدقة جارية ممتدة لمن بذل وأعطى دون منة ولا أذية. جاء في فضل من بنى مسجدا أحاديث متعددة، أختار منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا يبين فضل تنظيفها والعناية بها، وفيه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، يعني تنظف، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل عنها، قالوا ماتت، قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها، يعني يا رسول الله هذه امرأة كانت تقوم المسجد سوداء. قال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم. العمارة الثانية، النوع الثاني، عمارة معنوية، عبادة الله فيها، إقامة الصلاة، ذكر، دروس العلم، عمارة المسجد الحرام بالحج والعمرة. ومن عمارتها المعنوية أداء الصلوات الخمس جماعة فيها، حتى ذهب بعض أهل العلم كالحنابلة إلى أنه من ترك صلاة الفريضة جماعة في المسجد وصلاها وحده آثم مع صحة صلاته. الجماعة واجبة عندهم، عند الحنابلة، على رجل حر، بالغ، عاقل، قادر، مقيم، واجبة. أما الشافعية فيرون أنها فرض كفاية في المعتمد عندهم، بخلاف الأحناف والمالكية الذين يرون أنها سنة ومندوبة. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وفي رواية عندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، يعني يذهب وضوء. قال ابن مسعود كما عند مسلم: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. ما فيها إن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. 4. يسأل عدد من الناس عن حكم عمارة المساجد من المال الحرام. الجواب أن عمارة المساجد من المال الحرام فيه تفصيل. إذا كان المال الحرام له صاحب معروف، له مالك معين، كمن سرق من فلان أو غصب ماله أو أرضه، الواجب هنا أن رجع الحق لصاحبه أو لورثته إن كان ميتا. ما بصير ننفقه في بناء المسجد لأنه له صاحب، وتجب التوبة إلى الله. أما إذا لم يكن المال الحرام مالك بعينه، كأن يكون مأخوذا بطريق القمار أو الربا أو أجرة غناء أو بيع خمر نحو ذلك، فهنا تجب التوبة إلى الله منه، ويجب التخلص منه وبذله في وجوه المصالح العامة كبناء المساجد والمدارس وإنفاق على الفقراء والمحتاجين ونحو ذلك. ولكن الباذل لهذا المال في المسجد ليس له ثواب الصدقة الجارية، ليس له ثواب الوقف، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، ولكن له ثواب التوبة والتخلص من المال الحرام، عافانا الله جميعا. 5. الأصل في أبناء هذه الدعوة أن يعملوا على نشر دور المساجد في حياتنا، إحيائها بالعلم والقرآن والتربية، جعلها بيئة جاذبة للجيل، حراستها ممن يتربصون بها وبأهلها ليهدموها على رؤوسهم أو يميتوها على المسلمين، وإماتتها تكون بضعف أئمتها وخطبائها، جعل القيام عليها وظيفة بعيدة عن التعبد، عن أداء الرسالة، منع العلماء والدعاء الربانيين من إعطاء دروسهم ومواعظهم فيها وغير ذلك. الله تعالى قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، سورة الحج. 6. المساجد بيوت الله التي تطمئن فيها قلوبنا وتشفى صدورنا مما علق فيها من نكد الدنيا وتعبها، وترتقي الروح مع ذكر الله والقرآن والصلاة والدعاء، تنزل فيها الرحمات وتحضر الملائكة، يظل الله يوم القيامة في ظله من تعلق قلبه بها. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، كل خطوة إلى المساجد ترفع صاحبها درجة، والتي تليها تحط عنه خطيئة، وفيها نكون على السواء أمام الله، غنينا وفقيرنا، سيدنا وعبدنا، عالمنا وعابدنا، فيها يكون التراحم والتآخي، فيها تكون صناعة الوعي والفهم. ولذلك كان بناء المسجد في المدينة أول أساس لقيام الدولة والأمة. 7. كيف لنا أن نذكر المسجد الحرام والمساجد؟ كيف لنا أن نعيش مع جمالها ومكانتها في دين الله ويفوتنا ذكر المسجد الأقصى، أولى القبلتين، معراج نبي الهدى، مسراه صلى الله عليه وسلم، عاث فيه اليهود فسادا وإفسادا، مارسوا في حق أهله وأوليائه كل أنواع الاستكبار والبطش والتشريد والتقتيل، وما هو بغريب عنهم. هؤلاء كما أخبرنا القرآن أشد الناس عداوة لله وللذين آمنوا، قتلة عدد من أنبياء الله ورسله، هم من نسبوا لله ما لا يليق من صفات وأفعال، هم من حرفوا التوراة وتلاعبوا بالدين، هم من عبدوا العجل، أخلفوا العهود كثيرة، يقفون وراء كثير من الإفساد في الأرض كلها، من كشف للعورات، نشر للفاحشة والخمور والمخدرات، والتعامل بالربا وغير ذلك. هل بذلنا ما نستطيع لإرجاعه إلى حياض المسلمين؟ هل كنا من قدر الله الذي يدفع به الشر وأهله عن المسجد الذي بني بعد المسجد الحرام بأربعين عاما؟ ختام الآية: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول أهل العلم عسى من الله حق، يعني إذا رأيت في كلام الله لفظة عسى فاعلم أنها تدل على وعد أوجب الله تعالى على نفسه أن يفعله، ذلك كقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني سيبعثك. فهنيئا لمن عمر مساجد الله، هنيئا له بهداية الله وتوفيقه، لأنه هو لو وكل إلى نفسه ما فعل، لكن الله وفقه للحق وإصابته، والله هنيئا له، هنيئا له أن حفظ من الباطل وأهله وطرائقه. يا أهل الإيمان، استزيدوا من الخير بالإقبال على بيوت الله، احذروا الغرور ومحبطات العمل. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة التوبة مع الدكتور محمد الطريرة.